تلقينا خبر الانفجار مطار عدن تقريبا الساعتين الأولى من الانفجار عانينا قلق شديد جدا لم أشهده في حياتي. حينما قالنا سيعود مطار عدن سيرمم وسوف تقوم بنقل المعرض نحن ما زلنا ملتزمين أخلاقيا لكم.
أهلا فيكم في بودكاست انتظر اتصالنا. بحلقة هذا الأسبوع اتصالنا من اليمن ومن عدن تحديدا مع صمود صالح، معيدة في كلية الآداب في مدينتها وناشطة ثقافية مديرة لدار روشن للفن، وهي دار ثقافية مستقلة تهتم بالفنون المعاصرة. بدأت الدار بتنفيذ فعالياتها عام 2015 عقب تحرير المدينة من سيطرة الميليشيات الحوثية. روشن كلمة هندية الأصل ومستخدمة باللغة العدنية القديمة وتعني الضوء، كما أن الروشن هو اسم الشبابيك الخشبية المستخدمة بعمارة البيت العدني. صمود رح تخبرنا بالاتصال عن بدايات الدار وعن أبرز الفعاليات يلي قاموا فيها وعن صدمة تفجير مطار عدن ب 30 ديسمبر كانون الأول 2020 عليهم كفريق ثقافي كان عم بيخطط لإقامة معرض للصور الجوية بالمطار قبل تفجيره. يلا خليكن على السمع.
ألو
ألو، مرحبا، كيفك صمود؟
أهلا، كيفك؟
عم تسمعيني؟
الحمد لله، كيفك؟
أهلا فيك صمود. صمود، نحن الآن ببودكاست انتظر اتصالنا، هذا البودكاست يلي من خلاله بنحكي مع شباب وصبايا من عالمنا العربي، من دردش معهم بقضايا الساعة، بمواضيع بتهمهم، بمبادرات بيساووها. فصمود، أنا لفت لي نظري نشاطك الثقافي بمدينتك عدن، حابة نحكي أكثر عن الموضوع بحلقة اليوم، لكن بداية بدي هيك نعرف المستمعين عليكي.
أنا صمود صالح، عمري 31، مواليد مدينة عدن، بكالوريوس لغة ودراسات ألمانية جامعة عدن، بشتغل في مجال التصوير الفوتوغرافي من حوالي 7 سنوات، وبشتغل أيضا معيدة في كلية الآداب في تخصصي.
كيف العمل، كيف الحياة بمدينة عدن حاليا؟
حاليا مدينة عدن مرت في ظروف صعبة ولا زالت تمر في ظروف صعبة، ولكن مازالت الحياة مستمرة أيضا رغم كل الظروف السيئة التي تمر فيها عدن بوضع الحرب، ولكن نحاول قدر المستطاع بأن نخلق فرص أخرى للحياة المدنية.
نعم، خبريني أكثر عن عملك بالكلية وعملك بالتصوير، كيف بدأتي مبادرات ثقافية؟
عملي في الكلية كان مرتبط بمجال دراستي أكثر، إنه تخرجت من الكلية فكنت منتدبة ومنتمة التوظيف كمعيدة. مجال الثقافي أو الفني بدأت فيه بفترة الكلية نفسها، أيام ما كنت عندنا طالبة أدرس كنا في عندنا مقر اسمه البيت الألماني تابع للقنصلية الألمانية، كانوا بيعملوا في فعاليات ثقافية، قراءات قصصية، عرض الأفلام، فكنا إحنا في وقت في أيام الدراسة نفسها كنا نروح على القنصلية الألمانية وبنحضر الفعاليات اللي كانت تحصل هناك.
نعم،
كانت هذه إحدى الأبواب التي انفتحت أمامي للمجال الثقافي بشكل عام. بعد التخرج بدأت أشتغل في الكلية كمعيدة، مسكت مواد تخصصية وانخرطت في السلك الأكاديمي أكثر. جاءت حرب 2015، تغيرت أقدار الجميع وكنت أنا من هؤلاء الناس اللي تغيرت أقدارهم. بعد الحرب 2015 عدنا إلى عدن وبدأت بشتغل في مجال التصوير الفوتوغرافي. اشتغلت في هذه الفترة مع الهلال الأحمر الإماراتي، كانوا في وقت الإغاثة في نهاية 2015 على شهر 11، فبدأت أشتغل معهم في توثيق المواد الإغاثية اللي كانوا بينزلوا يعملوا فيها نزولات للمحتاجين في فترة ما بعد الحرب.
نعم،
ظلت معهم فترة وبعدين اشتغلت في مؤسسة إعلامية كانت بتشتغل بمشاريع تبع اليونيسف، أوكسفام، مجموعة من المنظمات الدولية، كنت بشتغل تبع هذه المؤسسة في مجال التوثيق. اشتغلت في مجال التوثيق حوالي مع هذه المؤسسة حوالي لمدة سنتين، حتى شغل الهلال الأحمر كنت بشتغله وأنا في هذه المؤسسة، كنا بنوثق لهم أعمالهم في عدن، كانت أجل احنا في ذلك الوقت ايضا بيشتغلوا في مجال ترميم المدارس، ترميم المستشفيات. اشتغلت افلام وثائقيه كثير للهلال الاحمر الاماراتي، واشتغلت افلام وثائقيه لمنظمات دوليه في عدن اخرى، منظمه كير، منظمه سيل شيلدرن، العديد من المنظمات الدوليه اللي كانت موجوده في هذاك الوقت. استمر عملي لمده سنتين. في 2017 بدات اول معرض صور أشارك فيه، كان معرض عدن.
قبل ما نحكي بالتفصيل عن المعارض وهيك، حابة أسألك سؤال عن التصوير. أنت توجهتي للتصوير مع أنك مش دارسة تصوير، توجهتي مثلا ممكن يكون مصدر رزق أو حسيتي المرحلة بحاجة توثيق؟ شو أصعب اللحظات اللي وثقتيها من خلال التصوير؟
أصعب اللحظات اللي وثقتها من خلال التصوير هي كانت الفترات اللي كنا بننزل فيها على المناطق الأكثر احتياجا، المعاناة الناس اللي كانت في هذاك الوقت. كانت الناس بتوثق العطاء اللي انت بتعطيه كمنظمة او كدولة مانحة او كجهة بتحاول تساعد الناس، كانت تقطع علينا انه احنا بنتحسس يعني بمعاناة الناس، بنقرب منهم اكثر. لما بتاخذ كلمتين عشان فيلم وثائقي بيجسد معاناة الناس في تلك المدينة التي عانت من الحرب، كان الموضوع ليس فقط صورة، ليس مجرد صورة أو مجرد فيلم وثائقي يحكي أو يروي معاناة الناس. كانت الألم الذي كنا نشعر به في هذاك الوقت كان مقارب جدا لألم الناس.
نعم.
أعتقد هذه كانت أصعب اللحظات اللي عشناها في أثناء التصوير. كانت في لحظة أخرى كانت يعني صعبة جدا علينا، هي لحظة توثيق فيلم يخص الأصحاب اللي بينتزعوا الألغام. الفترة اللي ما بعد الحرب مباشرة كانت في هيئات بتنزع الألغام، الهيئات الحكومية ومنظمة دولية أيضا. فكنا بننزل مع الناسحين اللي بينتحوا الألغام، وكنا بنشوف معاناة الناس اللي فقدت أطرافها بسبب هذا بهذه الألغام. وفي من الناس اللي فقدت أطرافها هم الأشخاص اللي بيشتغلوا في الجهات التي بتنزع الألغام. وكنا أيضا الجزء منها مخاطرة، إن إحنا يعني أنت محسوب الموقع اللي أنت بتمشي فيه بالسنتيمتر، ما بتطلعش عن الزاوية اللي بتمشي فيها السيارة، ممكن حركة واحدة منك يعني غير محسوبة ممكن تؤدي إلى حياتك، تنهيها بلمحة البصر.
صمود، أنت متزوجة أو عندك أطفال؟
لا زلت إلى هذه اللحظة عزيزة.
كيف وضع العيلة؟ كيف الوالد والوالدة؟
أهلي لم يكونوا متقبلين فكرة المجازفة في مجال التصوير كثير. كان يميل أكثر إلى كوني يعني معيدة في الجامعة. أنت تعلمين أن المعيد أو السلك الأكاديمي بشكل عام بيحظوا بمكانة اجتماعية مرموقة.
نعم.
ليس كبقية المهن الأخرى، رغم أن جميع المهن يعني لها فصلها ولها أهميتها ومقدارها في الحياة، ولكن هنا في مدينتي المعيد أو الدكتور الجامعي يحظى بمكانة اجتماعية مختلفة ومرموقة، فكان أهلي أكثر يميلوا إلى هذا الجانب. حققت لهم ما يريدون وانطلقت في الحياة بما أريد أنا.
طب شخصيا كمصورة بظروف حرب عم تتنقلي بين المناطق وعم بتغامري يمكن وعم بتعرضي نفسك للخطر ببعض الأحيان، شو في مواقف مثلا تعرضتي لها بتحس بنفسك أو بتأثر فيكي؟
أعتقد أنه أكثر المواقف اللي كانت تشد في نفسي كشابة يعني عدنية في بلدي أن يتم مصادرة الكاميرا علي، أو أن يتم توقيفي، أو سؤالي أنت تتبعين أي جهة كي تصوري هنا. هذه كانت من أكثر الأشياء التي تحس في خاطري وتحس في نفسي، أنه أنا فتاة عدنية يعني تعرضت أكثر من مرة للتوقيف.
نعم.
تعرضت أكثر من مرة للمساءلة، من أنت، أي جهة تتبعين، لماذا تقومين بتصوير. دخلت في أوقات بسبب شغفي في مجال التصوير إلى جهات أمنية كي أحاول أن أحصل على صراحي.
ومن جهة أخرى ما كان في تمييز بناء على جنسك، يعني أنه أنت امرأة مثلا كان في نوع من التساؤلات حواليك كامرأة عم بتتصوري وتوثقي؟
كان موجود في بداية الأمر في 2015 وما بعدها. أعتقد أنا كنت من أوائل المصورات التي نزلت إلى أماكن لتغطي صور إنسانية في بلدي. أغلبية البنات أو الشريحة السائدة من الفتيات المصورات بيصوروا في الأعراس أكثر، بيصوروا في حفلات التخرج، داخلين في المجال الترفيهي أكثر. فكنت أنا من أوائل المصورات التي خاضت تجربة مختلفة اللي هي تصوير الإنساني وتوثيق المجال الأفلام الوثائقية أكثر. فكنت في البدء تعرف لهذه المشكلة اللي هي من أنت، لماذا فتاة، كانوا بيميزوا الأولاد عني، كانت بكوني فتاة بيخدمني في مناطق ويسيء لي في مناطق أخرى. في مناطق كانت عند المرأة لازم تلبس لباس معين، ممنوع أنها تدرس وتكمل تعليمها، تتزوج بعمر صغير جدا. فهذه مناطق عندما كنت أذهب إليها، وهي أعتقد أن أغلبها أرياف أو الضواحي من المدينة، كنت أتنقل مع المنظمات إلى لحج أبيان، مناطق في ضواحي عدن. فكنت أواجه تساؤلات كثيرة، أنه لماذا هذه الفتاة من غير نقاب، لماذا لا تشبه بنات هذه القرية، لماذا تقوم بتصويرنا. كانوا بيلقوا هذه التساؤلات. أوقات اضطررت أن ألبس نقاب في إحدى المدن في ضواحي لحج فقط لكون أنه نحاول أن نكون أقرب إلى الناس. في مدينة عدن كنت أواجه الشق الآخر، فتاة مسموح لها أن تصور في أماكن معينة، في الحارات، في الأزقة الضيقة، بقرب من البيوت العدنية القديمة. عندما كنت أشتغل على معرض عدن لتوثيق الفن العمراني، كان الناس تتعاون معي أكثر بكوني فتاة. حتى زملائي الذين كانوا ينزلوا في أوقات أخرى كانوا يقولون لم يقبلوا أن يدعونا أن نصور شرفات منازلهم، مخافة من أنهم يعني رجل يتظلع على حرمة المنزل. لكن أنا لم أكن أواجه هذه المشاكل في ذات الوقت، كانوا الأهالي أكثر تقبلا لي. كنت أدخل إلى بيوت ناس أطور من بلكونة أو من شرفة المنزل هذا للمنزل المقابل له، فكانت أصوات أكثر جودة.
صمود، احكي لي أكثر عن المبادرة الثقافية يلي أنشأتيها مع مجموعة من الأصدقاء تعنى بنشاطات الشباب العدني وتهتم بكل نوع أو مبادرة بيقوموا فيها.
هذه المبادرة الفنية أو الثقافية تم البدء فيها قبل أن يصدر لها مسمى. كنا مجموعة أصدقاء نحاول أن نعمل حراك ثقافي أو حراك فني. بفترة ما بعد الحرب كان لدي صديق أشتغل على عدة معارض، كان يبيع الكتاب بأقل من سعره. هذا الصديق توفى في 2017، تم الزيادة في 2017. حاولنا نحن مجموعة الأصدقاء المتبقيين في المدينة، مجموعة من أصدقائنا هاجروا، خرجوا من عدن مخافة من الاغتيال، وجزء آخر منهم تبقى.
نعم.
أنا وبقية الجزء الذي تبقى حاولنا أن نقوم أو نحد الحذو هذا الصميق. قمنا بعمل مجموعة معارض كتب بيشترى الكتاب فيها بأقل سعر الذي يباع في المكاتب. حاولنا أن نجمع الكتب من الناس، إذا تم قراءة في الكتاب المعين ممكن أن تعيده لنا كي نبيعه لناس آخرين يستطيعون من خلالنا أن يقرأوا بأقل سعر ممكن. في 2017 قمنا بعمل أول حفل لإشهار البوم راب لواحد من المغنيين الراب المشهورين في عدن، عماد نادر. عماد نادر كان هذا أيضا من أحد أصدقائنا يعني. فقمنا بعمل هذا الحفل، وبعدها بدأنا نفكر أنه لماذا لا نقوم بفعاليات أخرى. قمنا بعدها بفترة بسيطة بعمل 40 لأبو بكر سالم، كان توفى في هذا الوقت. فقمنا بعمل حفل موسيقي بسيط غير متكلف لامس قلوب الناس في عدن. أبو بكر سالم كان يحضر بشعرية كبيرة في عدن بحكم أن الجيل الذي سبقنا كان جيل معاصر للحقبة الزمنية التي كان فيها أبو بكر سالم في عدن. فبعد هذه الفعالية بدأنا نفكر أيضا بأن نقوم بفعاليات أخرى. شاركت أنا في مجموعة معارض سابقة مع ناس آخرين كانوا هم المنظمين لهذه المعارض. في 2019 قررنا أن نقوم بتسمية الفعاليات الكثيرة التي قمنا بعملها من قبل بتسمية رسمية كإطلاق لمبادرة فنية يعلق اسمها عند الناس، تكون أكثر تنظيما وأكثر وصولا للناس. أطلقنا المبادرة بمعرض فني 2019 على نهاية 2019 في تاريخ 30 نوفمبر. 30 نوفمبر كما تعلمين هي الاستقلال، وكان
نعم.
هذا التاريخ مهم جدا لأن نحن كجنوبيين هو ذكرى استقلال عيد الجلاء. فقلنا نقوم بعمل معرض فني متخصص بكل ما تحتويه عدن من ثقافة، من عمران، من حياة الشارع، حياة الناس البسيطة التي موجودة في عدن، هي تعرض في هذا المعرض. المعرض كان تحت مسمى 02 اللي هو المفتاح الأرضي، كان يرمز أيضا لهذه المدينة، وكنا نحاول تصميمها كمدينة كمتحف مفتوح. أنت تعلمين أن في مدن كثيرة في العالم تم تصنيفها من قبل اليونسكو كمتحف مفتوح لوجود آثار عظيمة فيها. نحن في عدن نمتلك مدينة فريدة من نوعها، فريدة من نوعها من الطراز المعماري والفني والثقافي. لم تحظى هذه المدينة بما تستحق وما يليق بجمالها. حاولنا بهذا المعرض أن نعكس صورة جميلة عنها، والحمد لله المعرض نجح ولاقى صدى جميل جدا في هذاك الوقت. وبعد أن انتهى المعرض بدأنا نفكر ماذا بعد المعرض، يعني المبادرة الفنية التي قمنا بإطلاقها ماذا سوف نعمل بعد المعرض.
شو أسميتوها؟
أسميناها دار روشنليك.
نعم،
المسمى كبير، ونحن نأمل أن يتحول المبادرة الصغيرة هذه إلى دار فني حقيقي يرعى جميع الفنون في عدن. نحن للأسف في مدينة لا تحمل مركز واحد ثقافي.
مؤخرا كمان أقمت معرض تصوير جوي، معرض درون.
أيوة، كان هذا كآخر يعني آخر نشاط لنا، كان هو المعرض تصوير جوي. المعرض هذا كان مثلا لنا أهميته تكمن في أن الصور التي عرضت فيه كلها صور حصرية لم تعرض من قبل ولم تنشر في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
شو كان محتوى الصور؟ عن شو هاي الصور؟ طبيعة عدن؟
المعرض هذا له تفاصيل مختلفة نوعا ما. هذا المعرض كان فكرته من مستوحى من صديق لنا أيضا، هو مصور جوي، كان من أوائل الناس الذي امتلكوا طائرة درون في اليمن. كان يمتلك أرشيف جوي جميل جدا ولم يقوم بإنزال أي صور منه عبر المواقع. فكر بفكرة أنه لماذا لا يكون هناك معرض متخصص للتصوير الجوي. فكرنا كيف أن يمكننا أن نسقل هذه الفكرة بمضمون فني حقيقي. اكتشفنا بأن لم يتم عمل أي معرض صور جوية في اليمن، ونحن من أوائل الدول العربية أيضا التي قامت بهذا المعرض. قلنا طالما أننا سوف نعمل معرض الصور الجوية كأول معرض في اليمن، لماذا لا نحط محافظات أخرى مع عدن؟
نعم.
وكان عنده مجموعة صور لعدن ومجموعة صور لحضرموت. فمن هنا أتت لي فكرة أنه ممكن أن نغطي أكثر من محافظة أخرى وندخلهم في نفس المعرض، ويكون فعلا يستحق لقب أول معرض للتصوير الجوي في اليمن. المعرض احتوى على 7 محافظات جنوبية. المعرض احتوى على 130 صورة تقريبا، وجميع الصور كانت مستواها فني. رتبنا قدر المستطاع على إبراز الجانب الجمالي في هذه المدن.
كيف كان الحضور والإقبال على هالمعرض؟ كيف كانت ردود الأفعال؟ الفئات العمرية، الشباب، الصبايا؟
كان الحضور تقريبا من جميع الفئات العمرية، شباب، أطفال، كبار سن، ناس متذوقة للفن، ناس متذوقة للثقافة، وناس عادية جدا وحبت أن تحضر شيء مختلف.
نعم.
المعرض كان طبعا جميل جدا، الناس كانت مبهورة بالجمال الذي موجود في الصور وفي المدن. لم يكونوا يتخيلوا أن هذه المناظر وهذه المواقع السياحية الخلابة موجودة لدينا في بلدنا. كان المعرض بالنسبة لهم صدمة. لدينا مدينة شباب من أعظم ومن أقدم المدن اليمنية، مدينة كانت تصنفت كأول ناطحات سحاب في العالم، وما زالت إلى هذه اللحظة مهتمة بتفاصيلها وبنفس الفن المعماري، لم يتدخلها العشوائيات، ما زالت الناس محتفظة بنفس المواد للاستخدام أثناء الترميم لها.
صمود، أنا في سؤال دائما بسأله لكل الشباب يلي عايشين ببلدان عم بتعاني من أزمات، لو كنتي بموقع سلطة صمود، شو التغيير يلي بتحدثيه أو شو الشيء اللي بتبدأ العمل عليه لحتى تستعيد مدينتك الروح تبعها؟
كنت في موقع السلطة، سؤال صعب جدا. هذه البلد تحتاج إلى كل شيء حاليا، إلى كل شيء، ولكن أعتقد إذا أنا كنت في موقع سلطة سأحمل فن فيها، سأحاول قدر المستطاع بأن أفعل الدار، يكون دار حقيقي يحتوي على صالة معارض، صالة عروض سينمائية، مسرح، شيء بيدرس الناس الموسيقى. هذه المدينة محتاجة إلى الفن أكثر من أي شيء آخر. الحروب هي التي تولد الفن، والحروب أكثر الأشياء التي تستطيع مناهضة الحرب والفن.
كيف تلقيتوا خبر تفجير مطار عدن وكيف أثر عليكم؟
كانت لدينا آمال كبيرة في موضوع مطار عدن الدولي كونهم أحد الداعمين للمعرض التصوير الجوي. طبعاً تطفت شوية بالحديث عن موضوع المعرض، كون المعرض هذا يعتبر أو يصمت كمعرضاً ابتكاري. المعرض كان يحمل ديكور خاص به وهو ديكور طيارة. حاولنا أن يعني نحط اللوحات الفنية أو الصور الذي صور الجوي جلال الهيكل بمستوى كأن جميع الناس طالعة معنا في رحلة جوية، وكأنهم يروا المحافظات كلها من أعلى. فكانت ديكور أشبه بطيارة، وكنا موعودين من إدارة مطار عدن الدولي لأنهم أحد الداعمين لهذا المعرض بأن يستضيف المعرض هناك لثلاثة أيام، أي يتم نقل المعرض إلى مطار عدن لمدة ثلاثة أيام. اليوم الرابع من معرضنا الجماهيري قبل نقله طبعا تلقينا خبر انفجار مطار عدن. كان تقريبا الساعتين الأولى من الانفجار عانينا قلق شديد جدا لم أشهده في حياتي. شعرت بالخوف على كل الأشخاص الذين كانوا يشجعون ويدعمون في المعرض، من الستاف حق المطار، من القيادات اللي كانت في المطار، من الجهات الأمنية التي كانت في المطار، من المدير، من نائب المدير، من الناس اللي ساعدتنا في تصوير البرومو. نحن قدمنا برومو للمعرض، المصور الجوي جعلناه كرمزية كابتن للطيران، وصورنا في المدرج. كانت تفاصيل كثيرة تعنينا في المكان التي تم سقوط فيه الانفجار. تألمنا كثيرا، شعرنا كأنما حلما ما يتكسر أمام أعيننا. طمأنونا عن الناس اللي نحن بنعرفهم في المطار، وتواصل معنا نائب مدير المطار في ذاك اليوم، وأذكر إلى الآن الرشفة في صوته حينما قال لنا سيعود مطار عدن، سيرمم وسوف تقوم بنقل المعرض، نحن ما زلنا ملتزمين أخلاقيا لكم، ودعانا إلى أن نكمل ما تبقى من معرضنا ولا نوقف في ذاك اليوم. كان يوم حزين جدا يا أستاذة مهار، علينا وعلى جميع الناس في عدن، لسنا الوحيدين اللي تألمنا في هذا الألم. أنا على يقين بأن الجميع كان شاعر بنفس الشيء.
نعم، إن شاء الله يا صمود القادم أجمل، يعني هذا الشيء الوحيد اللي بقدر أقوله الصراحة. إن شاء الله القادم أجمل لأهل اليمن ولشباب اليمن، كل المشاريع الحلوة الثقافية بتشوف النور مثل ما بيقولوا، وبتنتشر وبتتعمم تجاربكم على كل المناطق في اليمن. بتحبي تختمي اتصالنا معك بما أنه نحن أيضا ببداية السنة، السنة الجديدة 2021،
2021 سنة جميلة رغم أن ختمنا 2020 بانفجار، ولكن نحن من أكثر الشعوب التي نحب الحياة، نستطعنا إليها سبيلا. أماني بالسنة القادمة أن يكون هناك حراك ثقافي في هذه المدينة، ويكون في فتح باب جديد للشباب، ويكون هناك دعم حقيقي من منظمات ومؤسسات الدولة ومن وزارة الثقافة ومن المنظمات الدولية أيضا التي تهتم بالمجال الفني والثقافي. أمل أن يتم استيعاب كل الطاقات الشبابية المبدعة في هذه المدينة وتكريس جهودهم لإنتاج فني حقيقي
إن شاء الله. صمود شكرا كثير لوقتك، بتمنى لك نهار سعيد، وإن شاء الله نلتقي بمناسبات سعيدة
بإذن الله. تشرف جدا بمعرفتك، وأنا سعيدة جدا للقاء اليوم معكم في ذات الآن.
شكر لك.
أتمنى اللقاءات القادمة لا يكون فيها حديث عن أي فرون.
إن شاء الله أتمنى هالشي. إلى اللقاء صمود.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. انتوا كمان اذا كنتم مستمعين لراديو الان من خلال الترددات بسوريا، ليبيا، العراق، او من خلال موقعنا الان.fm
ومتابعين لمنصاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق البودكاست. فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا. راسلونا عبر الواتساب 00971-568-531-592 وانتظروا اتصالنا. بإعداد وتقديم حلقة هذا الأسبوع كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.